السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان، وقد كنا بلغنا الباب 15 وهو باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياء وقال خردل من خير. وهذا الحديث ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وهو نص في ذلك. هذا الحديث نص في أن الإيمان الذي في القلوب يتفاضل، والإيمان الذي في القلوب هو أحد أمرين: إما مجرد التصديق، تصديق نفسه، أو أعمال القلوب، فإن للقلوب أعمالا كما للجوارح أعمال. أعمال القلوب مثل الخشية والحب والرجاء والتوكل، كل هذه من أعمال القلوب. فقول متفاضل أهل تتفاضل المؤمنين في الإيمان أو أهل الإيمان في الأعمال، تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، العلماء يقولون إن هو نص في أن أعمال القلوب أو أن الإيمان الذي في القلوب يتفاضل، لأن الأعمال أعمال الجوارح الأمر فيها منتهي ما فيها إشكال. مذهب أهل السنة خاطبة أن الأعمال تتفاوت، فكل عمل يختلف من شخص لآخر، بل الشخص نفسه ربما يعمل العمل اليوم فيجوده ويعمله غدا فيكون أقل أو أكثر. وإحنا الآن هو في هذا الشهر المبارك، ترى الناس عندها من العزائم والهمم في الأعمال ما لا تراها لهم في غيرها، بل العمل الواحد نفسه صلاته أو قراءته للقرآن تتفاوت عن نفس الأعمال سابقا. فإذا أريد بالإيمان التصديق نفسه فهذا فيه خلاف، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن التصديق نفسه يتفاوت، فإن التصديق يختلف أيضا من شخص لآخر بحسب قيام الأدلة والدلائل والقرائن وصحة الخبر عنده وثقة المخبر، وهذه كلها أمور متفاوتة فيترتب عليها تفاوت التصديق نفسه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن هناك خلافا بين العلماء في هل التصديق يزيد أو ينقص، وأن هناك من منع أن يكون التصديق نفسه في زيادة ونقصان خشية من أن يكون نقصانه شكل، بعض العلماء منع هذا، قال التصديق نفسه الذي في القلب لا يدخله التفاضل، هو لازم يكون زي بعضه، كله زي بعضه. لماذا؟ قالوا لأنه لو نقص التصديق يكون شك، شك وارتياب، وهذا لا يجوز، هذا لا يقترن مع الإيمان يعني. هذا قول بعض العلماء، لكن الراجح الذي عليه الجماهير أن التصديق نفسه يزيد وينقص ويتفاوت. قال الإمام النووي رحمه الله: والأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة ويختلف طبعا، يعني كلما يكون الإنسان عنده دليل على الشيء أو دليلين أو ثلاثة أو أكثر، أدلة قطعية غير أدلة ظنية، لا شك أن هذا يورث تفاوتا في مسألة التصديق. قال: ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه. شخص مؤمن ومصدق لكن ممكن شبهة تزعزعه يمنة أو يسرا، يعني تجعله يتردد، تجعله ليس على ثلج من أمر نفسه، بخلاف الصديق الذي بلغ تصديقه الدرجة العليا فإن هذا لا يتزعزع ولا يتحرك ولو جاءته كل الشبه. لأن التصديق نفسه يتفاوت يزيد وينقص يعني. فيقول: ولا بحيث ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم بعار، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال، مهما يحصل من فتن أو مشاكل أو شبه أو عوارض، الصديقين إيمانهم ثابت في الدرجة العليا من اليقين والتصديق، بخلاف غيرهم من المؤلفة قلوبهم مثلا أو من قاربهم فهم ليسوا كذلك. وده أمر لا يكاد يكابر فيه إلا مكابر، الإنسان نفسه يشعر بهذا بالنفس، يجي في لحظات يكون عنده هذا في شأن الشؤون، يعني عنده يقين فيه شديد، وفجأة ممكن إذا جاءت بعض الأخبار المضاربة أو الإشكالات أو الشبه على هذا الأمر، ما أعني الإيمان، يعني يحصل عنده شيء من الزلزلة في هذا اليقين الذي كان سابقا في نفس الخبر أو نفس الموضوع. الإمام الحافظ ابن حجر نقل هذا الكلام عن الإمام النووي وقال: ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، هذا أمر معلوم عند الناس العقلاء يعني، حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منهم في بعضها لنفس الشخص، وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن التصديق نفسه يتفاضل، يتفاضل كله حقيقته يعني، فليس ما أثنى عليه القرآن بل تشهد له الأعيان وأميط عنه كل أذى وحسبان حتى بلغ درجة أعلى درجات الإيقان كتصديق زعزعته الشبهات وصدقته الشهوات ولعب به التقليد ويضعف لشبه المعاند العنيد، وهذا أمر يجده من نفسه كل منصف رشيد. وهذه قضية يعني كما قلنا الصواب فيها أن التصديق نفسه يتفاضل بسبب كثرة النظر وقيام الأدلة وتعارضها وما شابه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل، الإمام البخاري يروي هنا عن إسماعيل ابن أبي أويس، وإسماعيل ابن أبي أويس الإمام الصدوق أبو عبد الله الأصبحي المدني أخو أبي بكر عبد الحميد بن أبي أويس وخاله الإمام مالك وابن أخت الإمام مالك، وحدث عن أبيه عبد الله وأبو له رواية وعن أخيه أبي بكر وعن خاله الإمام مالك وعن عبد العزيز المادشون وعن جماعات من العلماء في زمانه، وحدث عنه الأئمة، حدث عنه البخاري ومسلم وروى عنه بعد ذلك مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه بواسطة عن رجل عنه، يعني محتاجين لحديث يروونه بالواسطة كمان، وروى عنه جماعات من العلماء وخلق على رأسهم كما قلنا البخاري ومسلم، وكان عالم أهل المدينة في زمانه ومحدثهم في زمانه على نقص في حفظه وإتقانه، لم يكن بالمتقن زي الإمام مالك مثلا ولا زي هذه الطبقات العليا، بل كان وسطا يعني. ولولا أن الشيخين احتج به لدحسح حديثه عن درجة الصحيح إلى الحسن، كذلك يقول الإمام الذهبي، يقول إن رواية الشيخين البخاري ومسلم عن إسماعيل بن أبي ويس أعطته شيء من القوة، حسنت من حاله يعني، وإلا هو في الحقيقة حديثه يعني يقارب الحسن، لا 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 لا, لا يبلغ الصحيح إلا برواية الشيخين عنه، ورواية الشيخين عنه لها حالة خاصة، لأن سعيد بكل ما فيه إسماعيل بن أبي ويس ممن تكل ما فيهم من رجال الشيخين، تكلموا فيه في شيء من حفظه أنه كان يعني فيه بعض الغفلة وأنه له غرائب لا يعتد به، لا يتابعه عليه احد، يروي احاديث لا يرويها غيره، يعني له غرام. ولذلك بعض العلماء توقف في الروايه عنه، وبعضهم اساء القول فيه. وهذا النمط، هذا الصنف من الرواه المتكلم فيهم من رواه الشيخين، علماء البخاري ومسلم ينتقون من حديثهم صحيحا، ولذلك لا يقاس على تقريب البخاري ومسلم له. يعني ما ينفعش واحد يجي على اسناد في اسعيل لويس عن مالك بنفس اسناد البخاري هذا ويقول هذا عشان البخاري، هذا غلط. ما ينفعش واحد يجي على اسناد لو بنفس هذا الاسناد نفسه اسماعيل لويس عن مالك عن الى اخره هو نفسه بس في غير البخاري ومسلم ويقول هذا على شرط البخاري او شرط البخاري ومسلم، هذا كلام غير صحيح. ليه؟ لان البخاري خرج لاسماعيل احاديث معينه انتقاها لعلمه بانها خاليه من العلل وخاليه من الاشكالات التي اثرت حول اسماعيل، فلا يقاس على اختيار البخاري. وده الذي اوقع القلل عند مثل الامام الحاكم في مستدركه مثلا، انه يجي على حاجات زي كده رواه متكلم فيهم، وروايه الشيخين عنهم روايه منتقاة انتخاب، يعني ينتخب من حديثهم خيرا، كما سنذكر الان عن اسماعيل نفس الحكايه انتخاب البخاري من احاديثه. فهو انتقدهم لعلمه بان هذه خاليه من الاشكالات وانه متابع عليها وانه ما تفرغش فيها، فالخلل عنها بعيد، دي مضمونه سليمه يعني. لكن بقيه احاديثهم لو واحد ثاني بقى خرج للبخاري او مسلم ما نضمنش، انه لم يختلطوا الصحه فيما خرجوه، فممكن يخرجوا حديث معلوم، ممكن يخرجوا حديث في مشكله، فلا يقاس على تقليد البخاري ومسلم لمد كل ما فيه. تخريجهم لهم، تخريج الشيخين المتكلم فيهم من الرواه، تخريج مخصوص، هذا انتخاب خاص، انتخاب خاص مبني على اختيار معين ما يقاس عليه ابدا ولا يصحح تبعا لذلك. من الوقت الاخير هو في البخاري بدا حديثه صحيح على كل خط، هذا راوي له حالات، حاله حديثه فيها المدخل اللي هو ما انتقاه الشيخان، وحالات اخرى ينظر فيها بحسبها كما سياتي. واسماعيل بن ابي ويس كان قد قام في المحنة، كان الامام احمد يثني عليه كثيرا، الامام احمد بن حنبل كان يثني على اسماعيل، ان اسماعيل قام في المحنة قياما محمودا، كان ممن لم يعني يوجد في القول بخلق القران. والامام احمد سئل ايضا، قيل له من بالمدينه اليوم؟ من فيها من العلماء؟ قال اسماعيل بن ابي ويس، هو عالم كثير العلم او نحو هذا. وكما قلت هناك كلام يعني يرى في اسماعيل لا نطيل بذكره، لان الذي يهمنا ما يتعلق بروايه البخاري عن اسماعيل عشان لموضع الاشكال يعني لنحل هذا الاشكال. محمد بن ابي حاتم الوضاء قال سمعت البخاري يقول كان اسماعيل بن ابي اويس اذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الاحاديث لنفسه وقال هذه الاحاديث انتخبها محمد بن اسماعيل. هذا يذكرونه في مناقب البخاري، البخاري كان يعني شيوخه اسماعيل شيخ البخاري، كان يفتخر بان هذه الاحاديث التي يرويها البخاري او يختارها من احاديث اسماعيل هذه من اختيار البخاري، البخاري كان يذهب لاسماعيل فاسماعيل يخرج له اصول كتبه. وزي ما قلنا سابقا ان كل راوي لما بيروي حديث عن شيخه بيكتبه في اصل عتيق، بينقل من كتاب شيخه باشراف شيخه ويعارض عليه ويدقق ويحفظ هذا الكتاب عنده، ده الكتاب دوت هو اصل سماع كل راوي، ده المرجع له عند الشك لما يشك في حديث راوي من الرواه، هذا الحديث هل هو من حديث فلان ولا لا؟ يقول له اخرج اصلك، هات الكتاب بتاعك القديم اللي انت سمعت به زمان وانت صغير، وعليه خطوط المشايخ وعليه صداق السماع وحاجه موثوقه يعني. لو ما لقوش عنده كتاب اصل في الحديث يتهمونه بالكذب. فالكتاب ده كان هو الاصل يعني، الاصول بتاعت الرواه. وده الفارق بين المتقدمين والمتاخرين، المتقدمين اطلعوا على هذه الاصول، شافوا اصول الرواه والرواه يرووا منها، ولذلك امنوا الخلل، لكن المتاخر بيحكم على اثرين قدامه، والرواه ما شافش حاجه. ولهذا حكم المتقدم لا يعارض الا بحكم مثله او بحجه بينه تدحض ما ذكره او تبين ان وقع خلل في هذه المساله، لكن يعني ليس مقبولا باطلاق. فالبخاري راح لاسماعيل بن ابي اويس ونظر في اصول كتبه، طلع له كتبه بقى اللي هو بيقرا منها للناس. فالبخاري اخذ يقراها ويعلم على ما يريد منها على احسنها واصحها بخبرته، البخاري كان خبيرا، كان له قدر عند الناس يعني ليس له المطير في زمانه، حتى ان شيخ المدينه كما ذكرنا مرارا كان يقول ما رايت مثله ولا راه مثل نفسه، والولد ده ما شافش زي نفسه، يعني ما فيش منه خلاص، ده ما يحصلش ثاني. ولو بعضهم يقول لو نصب لو اراد المسلمون ان ينصبوا مثله ما قدروا على ولا ولا في 40 سنه، لانه كان حاجه من فضل الله تعالى وفتحه على هذه الامه. فالبخاري نسخ واختار وانتقد احاديث يراها مضمونه وموثوقه ومحفوظه ليس فيها اي خلل من حديث اسماعيل وكانت عند البخاري، هذه المنتخبات. وقال الامام ماهر الا وله منتخبات ينتخبها من احاديث الرواه، لضيق الوقت ان هو يكتب كل هذه الاحاديث عن كل شيء فليختار منها احسنها، يعني اذا كان الوقت ضيق يعني احيانا او على سفر او الشيخ هذا لم يجلس كثيرا او لاسباب كثيره ليس هذا محل الحديث بها. فاذا البخاري ينتخب حديث اسماعيل صحيحا، ده اللي حصل هنا بالضبط. قال اسماعيل بن ابي ويس هذا محمد بن ابي حاتم الوراق يقول البخاري يقول اجتمع اصحاب الحديث وسالوني أن أكلم لهم إسماعيل بن أبي أويس ليزيدهم في القراءة. كان يقرأ لهم مثلا كل يوم 10-20 حديث 30 حديث كده، يعني كل يوم درس 20-30 حديث لا يزيدون، وهم عايزين يخلصوا، الرجل عنده أحاديث كثيرة وعايزين يسمعوها كلها. فكلموا البخاري بحيث يزود شوية، يعني يقول له كلم الشيخ خليهم 50-70-100 عشان ننجز، فلما نقعد عنده شهرين نقعد شهر، فلما نقعد سنة نقعد 6 شهور عشان في غيره لسه عندهم أئمة كثيرة يلفوا عليهم يعني. قال ففعلت، فكلمت اسماعيل بن ابي ويس ليحدث الطلبه ويزيدهم في الروايه شويه، يزود شويه كمان. قال فدعا الجاريه فامرها ان تخرج صره دنانير، وقال يا ابا عبد الله قم فرقها عليهم. قلت انما ارادوا الحديث، قلت له مش عايزين فلوس، عايزين حديث بس. قال اجبتك الى ما طلبوا من القراءه ماشي، انا عارف انهم عايزين احاديث وهديهم احاديث كثيره، ولكن احب ان يضم هذا الى ذاك، ومع الحديث فلوس كمان عشان يعني يذكروك بالخير، وشفاعته شفاعه عظيمه. وده يدل على مقدار البخاري عند هذا الرجل، ان هو يعني يراه جليل القدر بحيث لما طلب منه طلب نفذ الطلب وزياده كمان، زود الاحاديث ودفع معاها دنانير. دنانير هذه هي الايه العمله يومئذ العليا، يعني دينار زي ما قلنا سابقا مرارا ما يساوي حوالي 170 دولار الان الدينار الواحد، لانه 4.25 جرام ذهب. فمبلغ يعني مبلغ كبير. قال اوزع عليهم اكراميه ان هم سالوك هذه الشفاعه وانا اجبتك لهذه الشفاعه بقراءتك وفلوس كمان. اكرام حس يظل مذكورا عندهم بجميل الصنعه. وقال البخاري قال ابن ابي اويس انظر في كتبي وجميع ما املك لك وانا شاكر لك ابدا ما دمت حيا. قل لو سمحت هو الراجل نفسه عارف عنده شيء من الاشكال والخلل وقع في رواياته، فيقول له انت لو تتكرم علي كتبي اقول له قدامك انظر فيها واختار منها الافضل وعلم على اللي شايفه هو السليم. والروايه علمونا ان النقاد اعلم باحاديثهم منهم انفسهم، فكل راوي عارف كده عارف ان الناقد اعلم بحديثه من اللي الناقد يحفظ حديثه وحديث غيره فيقارن، عارف ان هذا الحديث ليس بحديث شيخه ما سمعوش اصلا منه من هذا الحديث فيرويه مالك مثلا. فلما اسماعيل يرويه وكان يقول له غلط ليه، يقول انت مالك اصلا شيخ هذا الحديث لم يروي هذا الحديث اساسا، انت جايبه منين؟ لانه يعرف احاديث مالك كلها ويعرف حديث من فوق مالك وكده، فما ينفعش حد كده يحط حديثه خلاص ويقول لك هنلاقي حد يعني يقبله، لا لا ابدا. كل شيء كل طبقه معروفه والرواه يحفظون احاديث كل راوي خاصه المشاهير، يعني دعك من الشيوخ والرواه اللي هم الذين ليس عليهم مدار الاسانيد امرهم هين، لكن الرواه العمد اللي هم عليهم مدار السنه الحفاظ الاكابر حديثهم كله مضبوط، فلا يفوت الرواه عنهم شيء منه. يعني حديث مالك محفوظ كله معروف عند جميع اصحاب، ما يقدرش واحد ابدا من الرواه ياتي بحديث اللي مالك لا يعرفه اصحاب مالك اللي هم ليل نهار معاه، ولا الزهري مثلا حديثه كلها محفوظه عند اصحاب معروفه، ما يقدرش واحد في الدنيا يجي يحط حديث على الزهري مش موجود عند اصحاب الزهري الاكابر اللي هم ملازمين له سفرا وحضرا ليلا ونهارا لا يتركونه الا في مقطع بس، وده كمان بيسيبوه مطمئن داخل ينام مش داخل يقرا ولا يعمل حاجه، فلا مش ممكن. يعني الرواه المكثرون في بعض الناس متصور ان الرواه بيحفظوا من حديث كل واحد شويه كده، لا الانتخاب ده يبقى عند الشيوخ. يعني زي ما قلنا كده في عندنا الوايس هذا ما هو عمده يعني، فينتقمون من حديث بس مش فاضيين نقرا دي كله بقى، ما هو عارفين اللي عنده عند وهيب بن خالد، واللي عنده عند فلان، واللي عنده عند فلان، كله موجود، الحديث تكرر والحفاظ يتداولونها يعني شيء متداول، وعليه الصنعه والناس كلها معتنيه ومهتمه، وفي يعني في شغل الدنيا، سوق الحديث قائم، سوقه قائم، كل الناس مركزه او مع الله ومع الروايات ومع الحاجات دي. لكن الائمه الكبار اللي هم عليهم مدار السنه والاسانيد، عليهم مدار روايه الامصار اللي ذكرهم المديني في اول كتاب العلل، وذكر ان عليهم تدور روايات الامصار، اهل مصر، اهل العراق والكوفه واهل المدينه، دول حديثهم مضبوط ومعروف في الحديث، ومعروف عدد الموقوف فيه والمرفوع والمرسل وكل ما في، يعني ما في حديث متروك ولا مهمل، واي حديث فيه خلاف هذا مرفوض، فاين كان اصحابه عنه؟ لما يجي راوي ضعيف او راوي غير مشهور بحديث عن الزهري يقول لك واين كان اصحاب الزهري عن ذلك؟ يعني تعالى تقول ان واحد جاي قعد مع الزهري ساعه ولا ساعتين يروي حديثا، وهذا حديث يفوت مالك بن انس اللي كان ملازم للزهري للنهار، ويفوت معمر ويفوت ابن عيينه ويفوت الاوزاعي ويفوت سيونس ويفوت خالد، هذه الطبقات الكبرى والعليا من الائمه المسلمين هم قاعدين للزهري للنهار مش سيدون لحظه، يفوتهم لم يسمعوا منهم هذا، ويسمعوا واحد مش عارفين جاي منين مين دوت وهو ما على قد حال ولا وسط ولا كذا. عشان كده لما احمد بن ابي الازهر النيسابوري حدث في حديث عبد الرزاق عن معمر في حديث القضاء العلي رضي الله عنه عليه، وسمعه يحيى بن معين قال من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ كده على طول كذاب. طب ليه كذاب يا سيدي؟ لما انا كنت عند عبد الرزاق سمعت منه حديثه وكله، يعني يقول انا اخذت حديث عبد الرزاق على الوجه، كان احمد بن حنبل ويحيى بن معين واحمد منصور ومالك وجماعه راحوا لعبد الرزاق سمعوا منهم على الوجه حديثا وطبقوها يعني. فيحيى جاي تسمع واحد يقول عن عبد الرزاق حديث ما سمعت عن عبد الرزاق، قال لا ده في كذاب، فجزم قال من هذا الكذاب النيسابوري؟ فقام له احمد بن ابي الازهر وقال انا يا ابا زكريا، قال لست بكذاب، انت مش كذاب، لكن هذا الحديث كذب، ده غلط، ليس صحيحا، خد بالك جزما، وبالفعل الحديث هذا موضوع لا يصح. الخلل بقى من مين؟ عبد الرزاق سهل في التعبير حنقول هي ولا فلان كان له ابن واحد يدرس في كتبه، يعني هناك اشكال في مين صاحب المشكله، لكن هم يستيقنون ان الحديث كذب، هذا غلط، ليس من صحيح حديث عبد الرزاق. فروايه الامام زي البخاري ومسلم عن الراوي لها مزيه لا يقاس عليها غيره، هم ينتقدون كما قلنا صحيح حديث، فحتى تراه متكلم فيه ما يضرش، هو عارف ان هو الحديث ده متابع عليه، وهذا الحديث الذي معنا بالفعل تبع عليه اسماعيل، فهذا الحديث قد رواه عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى عن مالك، يعني لم يتفرد بهذا الحديث اسماعيل عن مالك، فالبخاري لما خرجه عن اسماعيل ما جابش حاجه من غضائب حديث اسماعيل مثلا، لا ده ناصح واخد حديث ان كل الناس بتروي عن مالك. تمام؟ فرويه وهب عبد الله بن وهب ورويه عبد الله بن وهب ورويه نعم بن عيسى عن مالك، وليس هو في الموضوع. قال حدثني مالك، ومالك طبعا الامام العالم تحدثنا عنه كثيرا. عمرو بن يحيى ابن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني عن أبي يحيى، وجده أبو حسن له صحبة واسمه تميم بن عمرو، وعمر وأبو ثقتان روى لهم الستة من رجال الجماعة، روى لهم الأئمة الستة يعني البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه في كتبه، فدل هذا على أنهم كانوا من الثقات الذين لم يكن فيه إشكال أو مطعن يعني. قال عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار، تستقر الامور خلاص، ثم يقول الله تعالى اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان، أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. العلماء يقولون إن قوله صلى الله عليه وسلم مثقال حبة من خردل من إيمان، بعضهم يحمل هذا على إنه على سبيل التقدير، يعني تقريب الصورة، فيقول إن هو يعني يشير إلى أقل شيء، لأن حبة الخردل هذه أقل شيء، فيقال أخرج من كان في قلبه أقل شيء من الإيمان، أقل شيء من الإيمان. بعض يقول لا، بل ما يوزن من الإيمان فيكون مقدار مثقال حبة من خردل، من الأعمال توزن، والإيمان من الأعمال، فما المانع من وزنه؟ ولا مانع في الحقيقة من أن توزن الأعمال، فإن هذا وارد، وأمور الآخرة لا يقاس له القاس على أمور على أمور الدنيا. الأعمال النهاردة هي أشياء حكمية ليست أجساما، لكن كل شيء يوم القيامة يختلف، ميزان وضع القيامة مختلف تماما، فلا تقاس الآخرة على الدنيا، فليس في الآخرة من أمر الدنيا إلا الأسماء فيما له اتفاق في الأسماء يعني. والمقصود هنا بما بمثقال حبة من خردل من إيمان يعني بعد التوحيد، إنه جاء في رواية البخاري الأخرى والروايات كلها يكمل بعض يكمل بعضها بعضا، أخيرا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة، والذرة هي الخردلة في نفس المعنى، فيكون هذا بعد إيه؟ بعد التوحيد. وهذا مما يستدل به العلماء على أن الإيمان القولي اللي هو كلمة التوحيد الشهادة يعني، والإيمان القلبي اللي هو التصديق، لا يقتسمه الغرماء بمظالمهم، يعني يوم القيامة لما يجي المفلسون، نسأل الله أن يعافينا وأن يسترنا ويغفر لنا وللمسلمين جميعا، يأتون بأعمال مثل الجبال، ثم يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته، يصير هذا قسمة غرماء زي كده الجماعة الغرماء في الدنيا لما الغادوا اللي يستدينوا ما يعرفش يسيبوا يروحوا واخدين فلوسه بقى ولا ما تركه من أموال أو ما عنده من أراض أو عقار ويقسمونها بالسوية بين هؤلاء الغرماء. فيوم القيامة نفس الكلام، المفلس من بني من المسلمين اللي هيجي عنده أعمال كثيرة ما شاء الله تعب نفسه، يعني كان بيصلي وبيصوم بيقرأ قرآن، ورجل يعني تعب نفسه قائم بالتكاليف كويس، لكن كان متفق وكان غير موفق، كثير الطعن في الناس، كثير الزلط، كثير الكذب، كثير الشتم، كثير السب، فيجي هؤلاء الذين لهم عند حقوق من العباد عايزين ياخذوا حقهم، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فتقسم الحسنات على هؤلاء المظلومين منهم في الدنيا. فالذي يقسم هو كل الاعمال الا الايمان القوي الا الشهاده، التوحيد يعني لا يقسم، لا بيبقى لي، وكذلك التصديق القلبي، اليقين الذي في القلب، الإيمان القلب، ذل لا يقسم. العلماء احتجوا على هذا بهذا الحديث، وقالوا لأن لو قسم الغرماء التوحيد والتصديق كانوا هيبقى خلاص ما عندوش حاجة خالص، فده كان يقلد بالنار، فبيطلع بالنار بما هتطلع بالنار بمثقال حبة من خردل بعد التوحيد، التصديق مع التوحيد طلعوه يكمل بقى، لكن يقسم ما دون ذلك من الأعمال. والإمام ابن عيينة، سفيان بن عيينة، كان يضيف للتوحيد وللتصديق الصبر. الإمام ابن عيينة كان يقول إن الصوم خاصة من أعمال الجوارح لا يقتسمه الغرماء أيضا. كان يقول إن الصوم أيضا لا يقتسمه الغرماء. وده يعني مما يدلك على فضل الصوم. وإنه يكاد يصل إلى مرتبة العقائد، يعني شوف حاجة عظيمة خالص، ده شيء كبير جدا، بحيث إن الناس العلماء يقولون إن الإيمان القلبي والإيمان القوي لا يقسمان، ابن عيينة يحط معهم كمان الصيام، طبعا كأنه يتأول قول الله عز وجل في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وكذلك الأعمال اللي هي التوحيد والحاجات دي جزاؤه عند الله، يعني لم يظهر لها ترتيب يعني أجور واضحة حتى يقاس عليها. نعم. قال فيخرجون منها قد اسودوا من النار يعني، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. شك مالك، الإمام مالك شك في الكلمة دي، هل هي حياة؟ هو الإمام مالك شك في هذه الكلمة، هل هو الحياء ولا الحياء؟ هل الراوي شيخه قال كده اللي هو عمرو بن يحيى المازني لما كان بيسمعه الحديث ده قال الحياء، الحياء اللي هو المطر، ولا الحياء؟ وطبعا هو صحيح المعنى واحد في النهايه، يعني ما قاله واحد، لان الحياء تاتي به الحياه، فان الحياه لا تكون الا بالحياء بالمطر، المطر هذا الذي يعني الماء الذي يحيا به الناس. لكنه يدلك على ضبط الامام مالك، الشك هذا يدل على الحفظ احيانا. الشك نعم وليس كالاتقان، الشك ان هذا قد درجه، لكن يدل على ضبط الراوي، انه لم يقل اي شيء وعلى التوهم، وانما توقف يدل على امانته وحفظه وضبطه، وانه يعرف ما يحفظ ولما ما يترددش يبقى هو ده اليقين عنده. فقال شك مالك الحياء او الحياه. طبعا الامام البخاري عشان خطر الشك اللي وقع هنا في الكلمه دي، هو الحياء ولا الحياه، ساق بعد هذا روايه وهيب علقها، قال وقال وهيب حدثنا عمرو الحياء. سنقول لك ان محفوظ الحياء يعني مش الحياء، مش الحياء. وقال ايضا في روايته خردل من خير، مش قال حبات من خردل من ايمان، وهذا ما يدلك على ضبط الامام البخاري وبيانه لما يقع في الروايه من اشكالات ينتبه لها، يعني يريد ان يتمم ما عساه ان يقع فيها من اشكال ولو يسير. شك مالك الحياء والحياء. فينبتون كما تنبت الحبه في جانب السيف. الحبه هذه المراد بها البذور التي ينبت منها النبات. البذور التي ينبت منها النبات يقال لها الحبه، وهذا جمع مفردهم حبه. فالبذور يطلق على مفردها البذر الذي ينبت منه الشجر هذه او النباتات، حبه جمعهم حبه، بخلاف الحب، الحب الواحد كان حب القمح وحب الشعير، فمفرده حبه ايضا لكن جمعه حب، فهو المفرد في الاثنين واحد، مفرد حبه القمح حبه، وحبه البذر الذي ينبت منه الشجر هذا ايضا حبه، لكن يفرق بينهما في الجمع، فجمع الحبه التي هي البذره حبه، وجمع الحبه التي هي القمح وما ذلك حب. وهذا من يعني اللطائف اللغه. فينبتون كما تنبت الحبه في جانب السيف. الم ترى انها تخرج صفراء ملتويه؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه هؤلاء الخارجين النابتين من النار، قال الله لم تحسن احتاطا، فيلقون في نهر الحياه فينبتون، ينبتون من جديد، يخلقون من جديد. وشبههم بالحبه بنبات الحبه في جانب السيل او في حميل السيل، ما يحمله السيل من الغثاء لسرعه نباتها، تلاقي بعد ما الدنيا تمطر كده وتمشي المطر معها هذه الحبه تحملها وسط الغثاء او الحاجات دي والعفش والبتاع دوت، تنبت في ليله ولا ليلتين، تلاقي تاني يوم على طول بعد المطر العدى ولا كده طالع كده حاجات صغيره كده وسط الارض، فتنبت سريعا الحبه، وكذلك هؤلاء ينبتون سريعا في نهر الحياه. ثم انها كذلك تنبت صفراء ملتويه ضعيفه، لانها نبات يعني على كده على ما على ما على ما قدر يعني سريعا. فكذلك ايضا ينبت من ينبت من النار بهذا الماء نباتا ضعيفا، ثم يقوى ويكتمل نباته ويحكم خلقه اذا ادخل الجنه. والله سبحانه وتعالى قد جعل اجساد بني ادم، جعل نبات اجساد بني ادم كنبات كنبات نبات الارض. فقال سبحانه والله انبتكم من الارض نباتا. وجعل حياته من الحياة، حياة بني آدم من المياه، كما جعل حياة الشجر أيضا من المياه. ولذلك حسم التشبيه هنا، فإنهما في النهاية كأنهما واحد. هذا الله تعالى أعلى وأعلم، وهذا القدر فيه كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله.